متعطرة وحاجات كتير مترتبة وحاجات كتير متبعترة. أيام جميلة وذكريات متصورة، ضحك ودموع وصلاة وخشوع والشمس تستنى الطلوع والحب ساكن في الضلوع. دي الصحبة حلوة منورة، دي الصحبة حلوة منورة فيها القلوب متعطرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوسف من أسبانيا، أكبر تاجر كوكاهين في أوروبا. قصة عجيبة خالص، استغربت لما لقيته في مصر وعرفت أنه موجود في 6 أكتوبر، فقابلته قلت له: يوسف أنت موجود هنا بتعمل إيه؟ قال: أنا جاي للدعوة. قلت له: جاي مصر للدعوة؟ قال لي: آه. فليه صديق من الأصدقاء يعني ساكن في المنطقة اللي أنا ساكن فيها، وإحنا عندنا في المنطقة اللي ساكنين فيها شوية كومباوندز كتير جدا، وكنا بنتفكر ازاي يكون في مجالس ايمانيه جوه الكومباوندز دي، مجالس نشحن فيها القلوب. فاتصلت بصديقي قلت له: ايه رايك تجمع حبايبك جوه الكومباوند؟ وانا ليا صديق ليا اتعرفت عليه اسمه يوسف من اسبانيا، احنا طبعا كمصريين بنحب المحترفين، فنجمع كل الناس ونقعد قعده ظريفه بعد العشاء. وبالفعل خدت يوسف ورحت، وكان مجمع كل الناس وقعدنا قعده جميله، وبدا يوسف يتكلم وجبنا مترجم بيترجم. فيوسف قال كلام عجيب، قال: أنا اسمي يوسف، مسلم بقالي 2 سنين، وأنا من برشلونة. طبعا المصريين دمهم خفيف، قعدوا يقولوا له: أنت منين؟ من برشلونة. المهم قال لهم: أنا ساكن في المنطقة الفلانية، وأنا أساسي يعني أنا أصلي أسباني مش مغربي ولا جزائري. وبعدين بدأ يحكي قصة إسلامه، قصة عجيبة خالص. قال يوسف: أنا أكبر تاجر كوكاهين في أوروبا، وكنت أمتلك عربية لا يمتلكها إلا 6 أشخاص في العالم، وعندي 10 بيوت في 10 دول، عندي في كندا في مونتريال وفي أوترونتو بيتين، عندي في أمريكا، عندي في البيرو، عندي في فرنسا، أسبانيا، إيطاليا، عندي في إنجلترا، ميامي، 10 بيوت، كل شهر يقضي حياته في بيت. كل اللي كان شغلني في حياتي إن أنا أبقى سعيد، بدور على السعادة. قالوا: السعادة في الفلوس، جمعت أكبر قدر من الفلوس بأي طريقة، ما أنا ماليش رب وشايف إن الكون ده ملوش إله ولا صاحب، فكل حاجة بجمع بعملها من دماغي، أنا أله نفسي، كل حاجة بعملها بدور فيها عن السعادة. قالوا: السعادة مع النساء، جربت كل حاجة ما لقيتش فيها السعادة. قالوا: السعادة في حفلة، في مزيكا، في شرب، كل حاجة عملت وما لقيتش فيها السعادة. لغاية ما في يوم كنت ماشي في الطريق ولقيت بنت ماسكة كتاب وبتوقف كل اللي واقفين، ولقيتها بتقول لي: How are you؟ قلت لها: I'm fine. قالت لي: Are you happy؟ أنت سعيد؟ قلت لها: No. قالت له: You want to be happy؟ قال لها: Yes. قالت له: Take this book، خد الكتاب ده واقرأ فيه. دول خدت الكتاب وروحت البيت وعلى شغف. ده كان كتاب الإنجيل، فتحت الكتاب قعدت أقرأ فيه كلام لقيته هزني وهز مشاعري، في كلام حق، وقعدت أقرأ كلام مش داخل دماغي، في حق، في كلام تم تحريفه. بيقول لغاية ما لقيت شوية أسئلة مش لقي لها أجوبة، خدت الكتاب ورجعت بسرعة أدور على البنت لغاية ما لقيتها. قلت لها: بقول لك أنا عندي 5 6 أسئلة كده. فقالت لي: مش لازم تعرف الإجابة، المهم بس تؤمن بيه وأنت تبقى سعيد والمسيح هيجي لك، والكلام إلى آخر هذا الكلام. قلت: ما اقتنعتش قوي، لكن تنصرت، قلت يمكن يكون السعادة في دين أو في معتقد. وبعد شوية يومين 3 ورحت الديسكو كالعادة، قابلت لي صديق مغربي عايش في أسبانيا مسلم. أول ما قلت له: My friend, how are you? Are you happy? قال لي: No. قلت له: You want to will be happy? قال له: Yes. قال له: Take this book. أول ما خد الكتاب وشافه الإنجيل قال له: أنت بتدور على السعادة في المواضيع دي في دين يعني؟ قال له: آه. طبعا هو مسلم بعيد شوية عن ربنا في الديسكو، ولكن ساعات يجي عند في موضوع الإيمان والعقيدة. فقال له: أنا هبعت لك برنامج على موبايلك يمكن يساعدك في الوصول للي أنت عايزه. قام بعت له برنامج الأذان والقرآن بجميع اللغات وسطبه على موبايله. يوسف بيقول: انا روحت البيت، انا كنت كل ما اجي انام اخد كوكاهين عشان انام، وانام يومين 3 واصحى يومين 3. المهم نمت 3 ساعات ولقيت البرنامج اشتغل، الله اكبر الله اكبر، صحيت الصوت ده، جيت الغي البرنامج عشان اعرف انام 2 3 ساعات تاني، وقام مأذن 5 مرات في اليوم. فبيفتح البرنامج لقى مكتوب القران كتاب المسلمين بجميع اللغات، جاب اللغة الأسبانية، فتح مش فاهم حاجة، مائدة، قرآن، لغاية ما لقى سورة اسمها سورة مريم، قال أنا عارف الاسم ده، فتح السورة قرأ، بيقول كل الأسئلة اللي كانت في بالي لقيت إجابتها في السورة. مش كده وبس، بيقول أنا كل ما أقرأ أنا بترج، حاجة بتطلع من جوايا وحاجة بتخش، كلام الله حق، كلام الله نور. بيقول لقيت كلام بيخش وبتهز، نزلت جبت كتاب تفسير القرآن، قعدت أقرأ فيه وأقرأ في تفسير سورة مريم، جاء عندي شغف أعرف تفسير الكتاب ده كله. في ناس بتسمعني النهاردة وفي رمضان وما جاش في باله يفتح كتاب تدبر ولا تفسير، بيقول فتحت كتاب التفسير وقعدت أقرأ لغاية ما ربنا شرح قلبي، سألت على المركز الإسلامي أو مركز الدعوة، رحت أسلمت، وبعد ما أسلمت بدأت حياة جديدة، بدأت حياة جديدة تماما، وكل ما أمتلك من فلوس تبرعت بيه، البيوت والعربية وكل حاجة. كان قال لنا قبل كده إن كان عنده جزمة تمنها تصرف على عيلة في أسبانيا شهر، قال حتى الجزمة كل حاجة تبرعت بيها. قلت أبدأ مع ربنا من البداية، كنت زمان بعيد عنه ومعرفوش وكان بيرزقني، قلت عايز أبدأ يضيف. فواحد من اللي قاعدين قال له طب ودلوقتي أنت شغال إيه؟ قال له أنا بطلع على الغابات أجمع الفاكهة وأروح أبيعها في السوق، وبعد كده أخذ الفلوس وأطلع أتعلم القرآن. وجيت هنا مصر عشان عرفت إنها بلد القراء، قلت أتعلم منك قرآن وأشتغل في الدعوة. اللي قابلنا أحكي له قصته، قالوا له طب وأنت دلوقتي سعيد؟ قال في قلبي سعادة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم جميعا. لكن المفاجأة إن هو ختم كلامه بكلام أنا نفسي معرفتش أنام أسبوع، وكل اللي قاعدين بكوا، قال كلام عجيب جدا، قال بس بصراحة أنا جاي كمان مصر بصراحة أقول لكم كلام بس ما تزعلوش مني. قلت له اتفضل. قال لي أنا أبويا وأمي ماتوا غير مسلمين، كانوا زيي بيدوروا على السعادة، ما لقاش حد يقول لهم السعادة فين. أنا جاي أقول لكم إحنا جبنا لكم كل حاجة، جبنا لكم العربيات وجبنا لكم الطيارات وجبنا لكم الموبايلات وجبنا لكم الكمبيوترات، كل بضاعة جبناها لكم من أوروبا عندكم أنتوا كعرب، وأغلى بضاعة وأعلى بضاعة بضاعة لا إله إلا الله، بضاعة الدين، بضاعة حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بضاعة السعادة انتوا ما جبتهولناش، بخلتم علينا. انتوا لما جيتولنا زمان قبلناكم، بلدي كانت الأندلس كلها مسلمين، ولما انشغلتم بشهواتكم وملذاتكم ونسائكم وانشغلتم بالدنيا وبطلتوا تقولنا، بلدي بقت أسبانيا 2% مسلمين، في غيري في أسبانيا بيدور على السعادة. أنا عندي أصحابي ماتوا وهم بيشربوا مخدرات، ماتوا وهم في أحضان العاهرات، ماتوا وهم في الديسكوهات، ما لقاش حد يقول لهم فين طريق السعادة وفين الراحة. فأنا جيت أقول لكم دي بضاعتكم ردت إليكم. يا جماعة إحنا لازم وإحنا في رمضان لكل الناس، ما تقولش أنا ما عنديش علم أشتغل بيه، عندك آية نصيبك من تبليغ الدين، آية بلغوا عني ولو آية، الفاتحة 7 آيات، آية واحدة بس. عايز اقول لكم يا جماعه ربنا مدينا نعمه، نعمه السوشيال ميديا، انت مش قادر تسافر لكن العالم كله قدامك على موبايلك، ازاي نقدر نخش نكلم اي واحد، نكلمه عن طريق السعاده طريق النبي، نعرف الناس بالله. انا اعرف بنت بس بتقول لي انا بس كل اللي بعرف اجيده ان انا بتكلم اسباني، ينفع اشتغل بالدعوه؟ وتلاقي كل واحد فينا عنده موهبه، عنده امكانيه، عنده طاقه، بس يقدر يستخدمها صح، يقدر يستخدمها لخدمة الدين. انت عندك لغة اسباني، كم واحد بيتكلم اسباني في العالم؟ في كلمات كتير جدا واسئلة بالعربي، ترجمي اخش اكلم الناس. الفكرة جت عندها، قابلتها بعد فترة قلت لها عملت ايه؟ قالت لي انا كل يوم ببعث رسائل ل30 واحد اسباني بيردوا علي 8 منهم، بكمل معاهم بيسلم منهم تقريبا 4، انا في الشهر بيسلم معايا 150 واحد. كانتش واخده بالها من الامكانيه اللي جواها. وانت بتسمعني عندك حاجه دور فيها، دور عليها واستخدمها. العالم كله محتاج يسمع عن سيدنا النبي، العالم كله بيدور على السعاده، والسعاده عندنا في ديننا. تحركوا للدين على قد امكانياتك، نتحرك فيما نملك، ربنا يرزقنا ما لا نملك.
الحمد لله الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا وقدر أرزاقهم ولم ينس منهم أحدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. خلق الخلق بقدرته وسيرهم وفق مشيئته وإرادته ودبر أمورهم بعزته، فمنهم شقي وسعيد ومنهم غني وفقير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، إن الرزق والأجل قرينان مضمونان، يعني طول ما أنت على قيد الحياة الرزق آتيك. إن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا طول ما أنت حي فإن الرزق آتية، وإذا سد عليك بحكمته بابا من أبواب الرزق فتح لك بابا أوسع منه. فالإمام ابن القيم يقول لك فتأمل حال الجنين في بطن أمه، يتكلم فتأمل حال الجنين في بطن أمه، بيتغذى ولا لا؟ نعم، عن طريق السرة الدم. طب لما يخرج للحياة ويغلق هذا الباب يفتح بابان آخران. قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طب لما الولد بيفطم، البيب الصغير ده بيفطم بعد عامين، ربنا عز وجل يفتح له بابا ثالثا، أين هو؟ الفم. بيشرب بقى سيناكولا وبيرسيكولا وبيشرب الألبان ويأكل الفواكه ويأكل الطعام. إذا ما أغلقت جميع هذه الأبواب وكان العبد من أهل الجنة فتحت له أبواب الجنة الثمانية يتنعم في أيها شاء. فأنت خايف على إيه؟ رزقك سيأتيك، بس خلي بالك. الناس في التعامل مع قضية الرزق على صنفين. الصنف الأول شاغل باله دائما إن الوظيفة والتجارة والصناعة والزراعة هي الباب الرئيسي للرزق، وإن كنا احنا مطالبين بالسعي في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، بس العامل موظف ممكن يصل لسن 60 وبعدين يحال على المعاش، والأخ اللي شغال في تجارة قد يخسر وقد يربح، والزارع ممكن يرمي البذرة في الأرض ويسقيها بالماء ويتعاهد الحشائش ومع كده آخر السنة ما يجنيش حاجة. فالأبواب دي مش مضمونة 100%. عندنا أبواب تانية أكثر الناس منصرفين عنها، وهي من أفضل الأبواب لتوسعة الأرزاق والبركة في الرزق. ومن ذلك أن الله عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة، الله أكبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يعني الصلاة أنت وأهل بيتك تجيب فلوس، الكلام ده اللي قاله ربنا سبحانه وبحمد. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، في بعض الروايات وليبر والديه. فصلة الأرحام والإحسان إلى الوالدين من ضمن الأسباب الموسعة لأرزاق العباد. ومن ذلك الاستغفار، فإن الله تعالى قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، إلى غير ذلك من هذه الوسائل ككثرة الصلاة والسلام على النبي محمد وآله، وكذلك تلاوة القرآن، وكذلك الهجرة في سبيل الله، وكذلك إطعام الطعام وإخراج الصدقات، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك. الشاهد يا إخواني لا تنشغلوا في قضية الرزق بالوظيفة والتجارة والصناعة والزراعة وإن كان ذلك مطلوبا، أما انشغل بهذه الوسائل الشرعية والأولى من الشرع أيضا، ولكن انشغل بهذه الوسائل المضمونة 100% والتي ذكرها ربنا عز وجل في كتابه وذكرها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وهنا تعيش سعيدا مطمئنا عندك راحة بال. فاشغل نفسك بما طلب منك وهو العبادة، ولا تشغل نفسك بما ضمن لك وهو الرزق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا في الله لسه مكملين معاكم ومع أحلى صحبة، وما فيش صحبة أحلى من كده، صحبة الخير وصحبة الطاعة في رمضان، شهر الخير وشهر الطاعة. الحقيقة أن الإسلام دين العلم، وأول حاجة نزلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، والله عز وجل لا يجامل الأمم الجاهلة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله لا ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت موحدة. فالله عز وجل لا يجامل ولا يحابي أحدا، الله لا يجامل الجهلاء ولا يحابي الجهلاء. وعشان كده الإسلام جاء بالعلم وانتشر بالعلم، ورسالة الإسلام العلم. كلمنا الشيخ محمد، ربنا يحفظك الشيخ محمد شعبان، كلمنا عن فضل العلم ومكانة العلم ودور العلم في بناء الأمم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في بداية هذه الحلقة أعبر عن سعادتي بوجودي بين هذه السلة من العلماء، والحلقة تتكلم عن العلم. ويحضني في هذه الجلسة قول الله عز وجل في الحديث القدسي: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا والسادة المشاهدين بهذا الحديث الجليل. العلم هو الركيزة الأساسية للتقدم. قبل ما نتكلم عن العلم من الناحية الشرعية، كثير من الناس حين يتكلم عن التقدم المادي يتكلم في أسباب كثيرة، منها الصناعة ومنها التجارة ومنها المال وغير ذلك، وكل هذه من ركائز التقدم حقيقة. لكن يسبق ذلك كله العلم، وده بيجاوب على سؤال مهم: لماذا تقدم الغرب وتأخرنا؟ في الحقيقة الغرب أخذ بوسيلة العلم، وكان هذا هو السبب الرئيسي للتقدم. زي ما حضرتك ذكرت في أول الحلقة، من القواعد الكونية ومن السنن الكونية التي لا يحابي الله عز وجل فيها أحدا مسألة الأخذ بأسباب العلم وأسباب التقدم. والعلم سبب رئيسي من أسباب الرقي ومن أسباب التقدم، وعلى رأس العلوم علم الشريعة، ولذلك تقدم المسلمون قديما وتأخرنا اليوم. ولذلك أولى الإسلام للعلم مكانة خاصة، ولا أدل على ذلك من أن أول ما نزل من القرآن اقرأ، والقراءة هي أعظم الوسائل وأهم الوسائل لتلقي العلوم، كافة العلوم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فنبه الله عز وجل في بداية هذه السورة وفي بداية تنزيل الوحي على وسيلة العلم وهي القراءة. ثم بعد ذلك قال: خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فبين أيضا من وسائل العلم القلم وغيرها، القلم تعبير عما جاء بعد ذلك من وسائل الكتابة، اللابتوب والكمبيوتر والوسائل الحديثة.
نون والقلم
وما يسطرون.
نعم، أقسم الله عز وجل سيدنا بالقلم، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم. والأدلة أيضا على اهتمام الإسلام بالعلم أنك تجد أن كلمة العلم ومرادفاتها جاءت في القرآن الكريم في أكثر من 779 موضع، وده رقم كبير جدا. لما كتاب الله عز وجل يأتي بكلمة واحدة ومرادفاتها هذا الكم الكبير. كمان من الأدلة على اهتمام،
أول مرة أفاجئ بهذا والله شيخ محمد سعد.
نعم، سبحان الله.
وأنا كذلك
ولو في علم بقى كنا عرفنا
الحبيب. وفي علماء
اللهم علمنا ما جهلنا.
والله ما جلسنا هذه الجلسة إلا بقصد العلم، ويعني في ظل هذه الصحبة الطيبة. فمن أهداف الصحبة الطيبة تلقي العلم وطلب العلم. الله عز وجل أمر نبيه بذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالصبر على هذه المجالس، وفي لذة طبعا، لذة القرب ولذة المحبة في الله عز وجل. أسأل الله عز وجل، احنا طبعا الجو برد لكن انا اشعر بدفء هذه الجلسة والله. لا يدفئني في هذه الجلسة الا
ربنا يبارك فيك.
لكن يخفف من وطأة البرد الحقيقة والله، هذه الابتسامات الطيبة وهذه الوجوه النيرة.
الحمد لله. العمامة بتدفي يا شيخ، والجبة بتدفي. اسأل بيه خبيرة.
ده من أسباب الدفء.
احنا كده طلعنا من أسباب العلم لأسباب الدفء.
عشان ننتقل للشتاء.
نرجع لأسباب العلم.
نرجع لأسباب العلم، أو اهتمام الإسلام بالعلم، أو دل الإسلام على العلم في مواطن كثيرة، منها ما ذكرنا، ومنها أيضا أن الله عز وجل جعل في مقابل الإسلام الجاهلية. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. فالإسلام جاء بعد جاهلية، كأن الإسلام هو العلم وما غيره إيه؟ جهل. فكل علم حث عليه الإسلام، حتى علوم الطبيعة والعلوم البشرية الموجودة تجد أصولها في كتاب الله عز وجل. علم الأجنة وكثير من علوم اللغة العربية وكثير من العلوم الطبيعية وعلم الفلك وغير ذلك تجد أصول هذه العلوم في كتاب الله عز وجل، وفوق كل ذلك علم الشريعة. إذن فالشريعة الإسلامية نبهت على أهمية العلم وعلى فضيلته. ليه؟ لأن العلم زي ما بدأنا الكلام سنة كونية وسبب رئيسي من أسباب التقدم. لو بنتكلم عن التقدم كما قال القائل: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى علم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال. لو عايزين نتقدم وعايزين نرتقي وعايزين نتحضر يبقى دي الركيزتين الأساسيتين، العلم والمال. النهاردة بنتكلم عن العلم، فالإسلام حثنا على العلم وأمرنا بالعلم. ومن أسباب ووسائل تحقيق العلم والاهتمام بالعلم وتقديم العلم أن نقدم العلماء وأن نعظمهم.
العلماء دول لهم مكانة كبيرة في الإسلام.
بالضبط كده. لو أنا عايز يبقى فيه تقدم يبقى لازم العالم هو رقم واحد عندي في كل المجالات بقى، على مستوى الدولة وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى التجمعات وعلى مستوى المجالس. لازم العالم يبقى له توقيره في الشارع، له توقيره في المواصلات، له توقيره في المجالس، له توقيره في الترقيات وفي المناصب وغير ذلك، الدعم المادي وغير ذلك. كل ده مهم جدا. توقير العلماء واحترامهم ماديا ومعنويا ده أيضا وسيلة مهمة.
أليس الله جل وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ أليس الله جل وتعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة مجموعة هم العلماء يتفقهوا في الدين ويعملوا إيه بعد كده وينذروا لينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ولذلك قال الشاعر ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وفضل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. شيخ هاني، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
سبحان الله، أنه أول ما أنزل الله عز وجل على نبيه زي ما الشيخ محمد كان بيشير مفتتح سورة العلق، وسورة العلق بتتكلم على قراءتين. المفترض اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ عالم المخلوقات.
الله.
وده بيكون بإيه؟ بالتفكر. وقال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يبقى فيه كتاب مسطور وهو القرآن، وقراءته تكون بالتدبر. المعادلة دي القرآن يدندن عليها كثيرا، مسألة الآية الكونية والآية الشرعية، الآية القرآنية. لو أنا عندي تفكر في الكون ربنا سبحانه وتعالى يرزقني اليقين، ودي بقى أعلى منازل العلم إن الإنسان يصل إلى ذلك. عشان كده ربنا يقول في شأن سيدنا إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقنين. الوحيد الذي وصف بوصف اليقين في القرآن كله هو سيدنا إبراهيم.
الله الله.
ليه بقى المفتاح فين؟ في التفكر. تعال شوف مفتتح سورة الرعد، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يرتب لك المراتب. الآية الأولانية يقول لك فيها الحق، وبعد كده يجي لك في الآية الثانية يروح قايل لك إنه بالتفكر، وبعدين اليقين، وبعدين العقل. يروح مرتب لك كده الموضوع كأنه الواحد لما يبقى عنده عقل ويرزقه الله عز وجل التفكر، يرزقه الله عز وجل اليقين، يبقى عارف الحق. تلاقي الدنيا ماشية بالطريقة دي. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا على قضية العلم،
كل دي منازل في العلم،
منازل العلم. تلاقي ربنا يكلمنا على موضوع العلم مثلا في سورة النمل. هو ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن مملكة سليمان، ادي بقى أمة الإسلام، مملكة سليمان، سليمان أوتي الأمرين النبوة والملك. طيب بما ساس سليمان الدنيا، هو وسيدنا داود حكموا الدنيا قرابة 100 سنة.
حضرتك خايف تقول بالعلم؟
لا طبعا بالعلم.
بالعلم
عشان كده وأوتينا العلم.
الله الله.
فواخد بالك، ورث سليمان داود والمسألة
وقال يا أيها الناس علمنا.
شوف بقى كمان، وهي لما هتيجي بالقيس وأراد سيدنا سليمان أنه ينهي الموضوع من غير تفاوضات دبلوماسية، ما فيش في سياق القرآن ان هي دخلت على سليمان فقال لها فقالت له، ما فيش الكلام ده خالص. ده هو الموضوع كله ان الهدهد جاء بمعلومة مخابراتية على اعلى مستوى ان عندها عرش عظيم، فخلاص سيدنا سليمان عمل
بيعبدوا الشمس من دون الله. هي دي المشكلة.
فجاب بقى ان هي ايه، هي حاسة بانها عندها شيء مميز، فجاءت فكرة الامر التنكير العرش والعرش يأتيها ايه ده، هو ده عرشك كأنه هو وأوتينا العلم. فيجي بقى الموضوع كله انه هيحصل الموضوع بازاي، ان هي لما هتيجي تدخل قيل لها ادخلي الصرح،
فلما
ترى ايه علم انه في الاخر خالص دي فضلة ايدينا، يعني ده اخر انتاجاتنا حضرتك، صرح ممرض من قوارير. قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان.
خلص الموضوع
بالعلم،
خلص الموضوع. الله
دكتور صالح، يعني
فضل يا باشمهندس محمد، يعني الله يحفظك.
كلام العلماء فعلا يعني بلامس شغاف القلب. ولكن يحضرني في موضوع العلم ده يعني كفى بالعلم شرفا أن الله جل في علاه قال إنما يخشى الله
من عباده العلماء.
عبادي العلماء العلم يورث الخشية معرفة ربنا. وهنا بقى عشان أنا ساعات بحس إن الشباب لما يسمعونا بنتكلم عن العلم ممكن يحول القناة، لا الحلقة دي مش بتاعتي أنا مش من طلبة العلم. العلم أمر بسيط ونقدر نبسطه حتى للناس اللي سمعانا، مش شرط إن أنت يعني تبقى يعني عالم جهبز أو تبقى طالب علم، يعني ممكن الموضوع ببساطة جدا لو الإنسان بدأ إن هو يعني يحضر مجالس العلم ويسمع للعلماء ويحضر الدروس حتى لو عن طريق السوشيال ميديا والحاجات الجديدة ويسمع العلماء بتوعه أو يحضر درس في مسجد أو يعني
يقرأ بعض الكتب.
نعم يقرأ ويبدأ يتعرف على الأسماء
والصفات
ويعرف ربنا جل في علاه، يبدأ يتحرك ويتدرج على إيه على الطريق ده. فأنا عايز أبسط بس للناس اللي سمعنا، لأن لربما كتير من اللي سمعنا دكتور أشرف يظنوا نحن نتكلم عن طلبة علم لا يغادروا الكتب ولا من المحبرة إلى المقبرة، وإن كان هذا هو الأصل. لكن أنا عايز أبسط الموضوع للناس اللي سمعنا.
الشباب نعم. العلم منهج حياة. أنا حابب أوجه رسالة للشباب اللي بيتفضل
محمد.
قال تعالى وقل ربي
زدني علما.
الله عز وجل لم يأمر بالاستزادة من المال، ولم يأمر بالاستزادة من الدنيا، ولم يأمر بالاستزادة من فروع العبادات حتى من الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك، إنما طلب الاستزادة في العلم. أنا عايز أقول للشباب
وأشوفه ولم يأمر أصلا في القرآن بالازدياد من أي شيء إلا من العلم.
أحسن رزين ربنا يبارك. الرسالة اللي عايز أوصلها لو في شباب بيسمعوني، لو سألت أي حد في أي مجال كان، لو أنت مجالك أي مجال من مجال العلوم الدنيا حتى، وسألت أي واحد قديم عنك في الموضوع، لو رجع بك الزمان وبقيت شاب عايز إيه؟ يقولك عايز أتزود من العلم في المجال بتاعي. لو مهندس عايز يرجع به الشباب قبل ما ينشغل وقبل ما يبقى عنده زوجة وعنده مشاريع عشان يتعلم أكتر. عايز هو لسه شباب ما شاء الله ومجال التعليم قدامه. فلو سألت أي واحد من الناس الكبيرة في مجالك هيقولك كنت لو رجعت أتعلم أكتر. ليه؟ لأن العلم هو لما بقى قدام شاف إن كان عنده فرصة للعلم في مرحلة الشباب، فأنت لسه قدامك الفرصة دي. تعلم مش شرط علم معين، تعلم العلم اللي أنت بتحبه، العلم اللي أنت بارع فيه، العلم اللي في تخصصك. فالعلم مش شرط يا أخوانا علم معين أو علم بعينه نجبركش على علم معين. أنت ربنا سبحانه وتعالى فتح لك بابا من العلم، فأسلك هذا الباب وكله ميسر لما خلق له. ومن أهم مميزات العلم،
العلم ده كلمة مطلقة مش علوم الشريعة بس.
طبعاً
ده
طبعاً
ده علم الهندسة والطب
الشريعة هو ده الأصل. لكن يلحق به باقي العلوم.
إذا ذكر العلم في القرآن مجرداً يقصد به علم الشريعة، إنما لو ذكر مقيداً يحال إلى علم آخر.
دينا مثال الدكتور عبد الرحمن.
الآية اللي تفضل بها البشمهندس محمد.
نعم.
إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا يدخل فيها العلم الكوني. لأن الآيات أولها إيه؟ ربنا ذكر فيها ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله. يبقى العلماء هنا أريد بها العلم الكوني كذلك. وأنا أذكر موقف كنت نفسي أعلق عليه والبشمهندس بيتكلم
ليه تخلي حاجة في نفسك دكتور عبد الرحمن.
لا الشيخ محمد والله أدب الشيخ محمد يوقف بصراحة ربنا يحفظه. أنا قرأت في كتاب آيات الله المبصرة مؤلفه الدكتور توفيق علوان، وهو أستاذ تفسير وأستاذ جراح، إن هو جراح وتفسير جمع الله ما بين العلمين. ذكر في هذا الكتاب، يمكن عندي نسخة في السيارة ممكن أبوره لكم الكلام هذا، يقول ان
انا ممكن اخد انا النسخه دي يعني.
خلاص هو ذلك يا دكتور شيخ، هو ذلك خلاص
يعني. شيخ صالح مره خد ساعه.
طيب هو ذلك، هو ذلك ان شاء الله.
ده من سنين من زمان يعني. انا مش هاخد السياره واسيب الكتاب، لا انا هاخد الكتاب واسيب
السياره. المهم اللي ذكر فيه ان كان في مؤتمر فلك عالمي عقد في امريكا، وحضره علماء كثيرون من علماء الفلك، منهم المؤمنون واكثرهم الكافرون، وكان منهم عالم كبير اسمه جيمس جينز. هذا العالم خرج يكلم الناس عن آخر ما وصل إليه العلم من هذا الكون الفسيح. ذكر قاعد يتكلم بقى كلام معروف وكلام جديد، يعني يقول مثلا أن المجموعة الشمسية فيها 10 كواكب، المشترى حواليه 24 قمر، الأرض حواليها قمر واحد، ودي اسمها المجموعة الشمسية، نجم حواليه كواكب، في كم نجم؟ قال أن مجرة درب التبانة فيها 100 مليار شمس، 100 مليار نجم. طيب مجرة درب التبانة مجرة وسيطة صغيرة بالنسبة لبقية المجرات، في كم مجرة؟ قال إن في مجموعة مجرات، مجموعة مجرات، تجمع هائل للمجرات، الجزء اللي إحنا منه نجي منه فيه ما يقارب 500 تريليون مجرة.
الله.
500 مليون مجرة. قال طيب في كم تجمع للمجرات؟ قال وصلنا من خلال الكون المحسوب، مش بس المشاهد بالتلسكوبات، من خلال الكون المحسوب إن في ما يقارب 800 تريليون تجمع للمجرات. هو بيتكلم عن هذا الكون الفسيح وهذا العالم العظيم. أنا بقول لك تعليقا قبل ما أكمل كلامه، إن هذا اللي ذكره والذي لم يذكره موجود فقط في السماء الدنيا، لأن ربنا قال لنا في القرآن، هذا بقى العلم اللي أعلى من العلم الدنيوي، ولقد زينا السماء الدنيا بمصر، كل هذا في السماء واحدة بس اللي أدنى سماء.
الله.
فهو بيتكلم هذا إذا به يبكي، نزل الدموع الخشية، هو كافر مش مسلم، نزل دموع الخشية. فقام له عالم مسلم وقال صدق الله جل وعلا إذ قال لنا إنما يخشى الله
من عبادي العلماء.
العلماء. فقاله بترجم له معنى الآية، فقال من أين لك بهذا الكلام؟ قال فهذا ترجمة لآيات من كتاب ربنا معشر المسلمين. قال أرني إياه، فأراه ترجمة معنى الآية، فأخذ الميكروفون جيمس زينز مرة ثانية وقام أمام الناس وقال، مسك المصحف، قال أشهد أن هذا الكلام كلام الذي خلق هذا الكون.
يا الله.
فهذا عالم غير مسلم حصل له من الخشية لما استشعر عظمة هذا الكون. أقول بعدها كل هذا، فما ظنكم برب العالمين؟
سبحانه
ده مخلوقات.
أنا عايز أخذ من كلامك يا دكتور عبد الرحمن، وممكن دي واقعة أنا سمعتها من أحد العلماء، يعني الثقات، هو كان حاضر للمؤتمر ده، هو كان مؤتمر عن حاجات علمية، وخرج أحد العلماء الألمان وقال القرآن أنا تتبعته لقيت فيه خطأ، في كلمة فيها خطأ مش صحيحة. فقال له طب إيه الخطأ؟ فقال له أنتوا بتقولوا في سورة ما، طبعا بيتكلم على النمل، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ربنا بيتكلم عن النمل فيقول لا يحطمنكم، فكلمة يحطمنكم ما تمشيش مع النمل، يحطمنكم يعني يكسركم، فهي لا تمشي مع النمل،
يقتلكم
يعني ما يموتكم يقتلكم كده. فالعالم الألماني ده كان في أحد العلماء الحاضرين، كان ياباني ومسلم، فقال له أنا الدكتوراه بتاعتي في علم الحيوان، يعني كلية علوم قسم التخصص ده، وقال له أنا عايز أضيف لك معلومة، إن بدراسة العلم المتعلق بجسم النملة يوجد أكثر من 60-70% من جسم النملة سيليكون اللي بتصنع منه الإزاز، فهي يحطمنكم مش يقتلكم.
الله الله.
فأسلم بالعلم.
بالعلم
يعني اللي هو يعني توقع أنه خطأ، ويعني بيتكلم من موقع الحجة ده غلط، وهو عالم آخر يثبت له بالعلم.
إذا دكتور شريف بالعلم يدخل الناس في الإسلام.
الله. يدخل الناس في الإسلام. الصراع بين العلوم الكونية وعلم الشريعة صراع مفتعل، وقع في براسنه جيل من المسلمين للأسف الشديد. ليس في ديننا هذا الصراع ولا هذه الفلسفة بالمرة، كلام لحضراتكم قلتوه
ديننا مش دين درواشة وبس
على الإطلاق، لكن خلينا
درواشة أصلا
في فكرة طلب العلم اللي افتتح بها الدكتور محمد شعبان، يعني نشوف سيدنا موسى يقول لسيدنا الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة. صيغة ترى سيدنا موسى على قدره ومقداره ومقامه وجلاله،
كليم الله،
تلميذه نبي حتى يوشع. هذه يعني نقطة. النقطة الأخرى أحب أقف، هو وقف مش موجود في المصحف لكن المعنى صحيح، يعني إذا جيز لي ذلك، يعني كلام عن سيدنا داود وسليمان بدأت به. سيدنا داود قال الله وعلمناه صنعة لبوس لكم، أنا بحب أقف عند كلمة صنعة، وعلمناه صنعة، أليس هذا نبي؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي علمه صنعة، يقول لك اللي معهوش صنعة، يعني فكرة الصناعة
العمل
وتعلم الصناعة بكل ما تحمل مفردات هذه الكلمة من واقع في الحياة، هذا مما علمه الله لنبي عظيم من أنبياء سيدنا داود. كان زكريا عليه السلام نجارا. واختم بقى بجملة موجعة للشيخ حبيبك الشيخ محمد غزالي وحبيبنا رحمة الله عليه، لما بيقول ان احنا كل حاجة فينا بقت مستوردة،
قال لو قيل لكل شيء نلبسه أو عد إلى مكانك لسار المسلمون حفاة عراة.
لا يصنع المسلمون شيئا. وكانت هذه صورة قاتمة لما يتخيله البعض عن الإسلام. وكان الشيخ الغزالي رحمه الله يعني يحث الناس ويحرضهم على تغيير هذه الصورة. نحن لا نريد أن نصدر هذه الصورة. طبعا. نريد من المسلمين أن يتعلموا وأن يعملوا. نريد من أهل الإسلام أن يكونوا عالمين عاملين الإسلام دين العلم ودين العمل. ما أمر الله بالاستزادة من شيء إلا بالعلم، فقال تعالى وقل رب زدني علما. فالله أسأل أن يرزقنا العلم وأن يجمعنا بالعلم وعلى مأدبة العلم وعلى مائدة العلم في أحلى صحبة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى مع برنامجكم أحلى صحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحبة حلوة منورة فيها القلوب متعطرة وحاجات كتير مترتبة وحاجات كتير متبعترة. أيام جميلة وذكريات متصورة، ضحك ودموع وصلاة وخشوع والشمس تستنى الطلوع والحب ساكن في الضلوع. دي الصحبة حلوة منورة، دي الصحبة حلوة منورة.